جائزة. ولذلك يعني أراد الله أن يصحح لنا هذا المنهج، وقالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وعلى أثرياء المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يقوموا بإنشاء مؤسسة إسلامية. والآن حتى في الدول غير الإسلامية ينادون بأن بعدم الفائدة. نعم تفضل. تفضل يا أخي محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ارفع صوتك.
تفضل الشيخ.
تفضل يا أخي.
ممكن أسأل سؤالين لو سمحت؟
تفضل.
السؤال الأولاني، وأنا بقرأ القرآن بيدخل علي ناس كده وأنا في المحل بتاعي، فبقول السلام عليكم فبرد السلام. هل أكمل ما أكمل قراءة أقول بسم الله ولا أكمل قراءة عادي؟
طيب تفضل يا أخي.
والسؤال الثاني. السؤال الثاني.
ألو.
ألو.
تفضل معك.
السؤال الثاني، الصيد في الأشهر الحرم حرام حلال؟
صيد نعم.
الصيد.
نعم.
الصيد في الأشهر الحرم حرام أو حلال؟
تاني مرة. الصيد. الصيد. في الأشهر.
الحرم.
الحرم حرام أم حلال؟ أي صيد؟
الصيد اللي هو الطير البري.
الصيد البري. نعم. طيب يا أخي الفاضل، حاضر. نقول وبالله التوفيق، وأنت تقرأ القرآن الكريم وألقي عليك السلام فرد السلام واجب، وإذا استأنفت القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأكمل القراءة وتقبل الله منك. أما الصيد في الأشهر الحرم فإن الصيد محرم في أشهر في المسجد الحرام، وعندما يهل الإنسان بالحد يبقى يحرم عليه قتل الحيوان أو الصيد أو أما والحج يكون في جزء منه في الأشهر الحرم. فإذا قصد البيت في الشهر الحرام ووصل إلى هناك حرم عليه صيد البري. أما وأنت هنا مثلا في خارج الحرم هذا أمر لا شيء فيه ما دام صيدا حلالا، ما دام صيدا حلالا ليس فيه عدوان على الآخرين ولا على هذا الحيوان. هناك شروط معينة للصيد والذبائح التي أحلها الإسلام. نعم تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ لو سمحت.
تفضل يا أخي الفاضل.
والله ما حكم من رمى اليمين على مراكز في التليفون يعني بلقى؟
لن نجيب على أسئلة الطلاق عبر الهاتف، معذرة. يمكن أن تذهب إلى دار الإفتاء أو لجنة الإفتاء بالأزهر لكي تسمع منك ومن زوجك، ولا بد من أن يكون المقر هو الزوج حتى نعرف ماذا قال، وهل قوله هذا كان طلاقا صريحا أم كناية، وهل هذا أول يمين أو ثاني يمين أو ثالث يمين. كل هذا يجب أن يكون هناك تحر ودقة، ومن ثم لابد أن تكون المقابلة بينك وبين من يفتيك. وبالله التوفيق. نعم. أيضا هناك سؤال يقول لماذا دائما كلما حدث حدث في شرق الدنيا وغربها ولا سيما في الغرب نرى وسائل الإعلام العالمية تسارع بالربط بين الحدث وبين الإسلام أو ما يسمى الإرهاب الإسلامي، ونود أن نجلي الحقيقة أنه لا إرهاب في الإسلام، الإسلام بريء، الإسلام دين السلام، دين الأمن، دين الأمان، لا يعتدي على أحد إطلاقا. وهناك فرق بين سلوك من ينتسب إلى الإسلام واحد أو غيره وبين الإسلام نفسه، فلا يجوز الربط بين كلمة إرهاب وإسلام. أما معنى الجهاد بعد تلقي هذا السؤال، تفضل تفضل يا أخي، تفضل. السؤال السؤال نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا أريد أن أسأل عن الزواج بغير إمضاء أو توقيع الولي.
نعم.
في عقد الزواج.
الزواج ماله؟
بغير إمضاء الولي في عقد الزواج.
الزواج بغير إمضاء الولي
في عقد الزواج، مع العلم أن الولي موافق على ذلك.
طب معنى الإمضاء يعني التوقيع؟
نعم.
ونحن نسأل ولماذا يمتنع طالما أنه موافق؟
مو المشكلة هو ليس على قيد الحياة، وبذلك ولذلك لأن في القانون التونسي في الزواج يكتفي بحضور شاهدين دون الولي، وبيعب عن جهالة، هذا عن جهالة يعني، وليس هو ليس يعلم.
إذا كان موجود الجد فهو ولي، الأخ ولي، ابن الأخ ولي، وهكذا العصبة.
وماذا إن حصل ذلك عن جهالة يا شيخ؟
نعم، يعني عليك أن تصوبي هذا، أن تصوبي هذا فيوافق الولي، وهذا أمر ليس صعبا. هناك فرق بين ما سنه القانون الوضعي وبين ما شرعه الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فلا مانع أبدا إن تم العقد كما يسمون العقد المدني هكذا بشهادة الشهود أن يؤتى في جلسة أخرى بالولي، ولا يشترط أن يكون الأب، الجد يصح أن يكون وليا، الأخ ولي، ابن الأخ ولي، وهكذا.
إذن كيف يمكن الإصلاح؟
نعم، بعقد جلسة أخرى ويقر فيها الولي بهذا الزواج، قل زوجت وقبلت، وهذا أمر ميسور وسهل، ليس فيه هذا يعني صعوبة، استكمالا للإجراءات
من جديد يعني يا شيخ،
استكمالا للإجراءات المدنية
كتابيا يا شيخ.
لا يشترط كتابة، خلاص الكتابة حدثت.
حسنا.
هو الكتابة لضمان حق الزوجية، ولذلك إذا رأى ولي الأب توثيق العقد كان توثيق العقد أمرا شرعيا،
يعني لفظيا كافيا،
نعم، صيانة لحقوق الزوجية.
شكرا يا شيخ. حتى ولو كان بعد 20 سنة من الزواج
لابد من توثيقه أيضا ضمانا لحقوق الزوج والزوجة.
شكرا.
وحقوق الأولاد، يبقى هذا يحدث شفاء للولي وشاهدي عدل ثم يوثق حفاظا كما قلنا على الأسرة. نعم تفضل.
ممكن لي سؤالين بعد إذن؟
تفضل يا أخي.
الله يخليك أبو، إني أحبك في الله يا شيخ.
أو أحبكم الله سبحانه وتعالى.
بالنسبة للصائم، محل دعاء وهو صائم يعتبر من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم دعوة حتى يفطر، أم أنه دعوته حين يفطر فقط؟
نعم.
والسؤال الثاني، دلوقتي ليه ابن عمي هيشرب من مية زمزم، فهل يدعو كسيما وبماذا يدعو؟ أو نعم. أنسب الدعاء الذي يدعوه عند شرب مياه زمزم. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ.
نعم، أما الدعاء فالله سبحانه وتعالى يتقبل الدعاء في كل وقت من ليل أو من نهار، لكن دعاء الذي يتقي ربه يكون أقرب إلى الاستجابة، إنما يتقبل الله من المتقين. وإذا سألك عبادي عني ولأمر ما، جاءت هذه الآية عقب الحديث عن الصيام والقرآن، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن الدعاء مستجاب طالما الإنسان على طاعة الله ورسوله وطول يوم ونهار صومه، لكن عند الإفطار تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ الذي سيشرب من زمزم، يشرب من زمزم ويسأل الله سبحانه وتعالى ما في نفسه وما يرجوه من ربه. وكان من الدعاء المصور الله مرزقني قلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وماء زمزم كما قال عليه الصلاة والسلام لما شرب له. لكن يلزم مع الشرب الصدق في الإيمان والإخلاص والعمل الصالح وتقوى الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. أيضا كنا نتحدث عن ما يشاع تشويه صورة وحقيقة الإسلام في الربط بين الإسلام والإرهاب، ونحن نقول هنا لا يوجد أبدا ما يسمى بكلمة إرهاب في الإسلام. الإسلام دين السلام والأمن والأمان والتعاون على البر والتقوى، وإذا ما كان هناك كلمة الجهاد يجب أن يفهم ما حقيقة الجهاد في الإسلام وما الحكمة منه. الحكمة من الجهاد في الإسلام المدافعة بين الحق وبين الباطل، والجهاد في الإسلام ليس عدوانا على أحد. وحينما نستعرض سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآيات الجهاد نراها كلها إنما كانت ردا على العدوان وتمكينا لدين الله في الأرض وإحقاقا للحق وإقامة للعدل. هذا هو معنى الجهاد في الإسلام. وأول آية أنزلت أذن للذين يقاتلون، وهي مبنية للمجهود، يعني وقع عليهم العدوان، يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، هذه حكمة الجهاد، لهدمت صوامع حتى أماكن عبادة اليهود والنصارى، صانها الإسلام وحفظها بهذا الجهاد، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذن الجهاد في الإسلام لا علاقة له إطلاقا بمسمى الإرهاب. مسمى الإرهاب هذا مصطلح أرادوا أن يلبسوه للأسف الشديد عباءة الإسلام، والإسلام بريء. وإذا أخطأ مسلم لنفرض جاهل بحقيقة الإسلام فلا يجب أن ينسحب هذا على الإسلام، فالإسلام لابد أن يكون حاكما على المسلمين، ولا يحكم على الإسلام بالمسلمين. فإذا تخلف المسلمون مثلا الإسلام يظل كما هو دين العلم ودين التقدم والنهوض، الحرية، الكرامة، المساواة، هكذا. كذلك أيضا يقول السائل رأينا ربط كلمة الجهادية السلفية، لا ندري هذا المصطلح من الذي جاء به، إلا أن يكون أعداء الإسلام الذين يريدون أن يعيشوا في الأرض فسادا ويحدثوا الفتنة بين أبناء الأمة. كيف يلتقي كلمة جهادية سلفية؟ قلنا الجهاد في سبيل الله، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، حق في سبيل الحرية، في سبيل الدفاع عن الكرامة الإنسانية. والله هو قال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لكن إذا حاول إنسان أن يغتصب الأرض أو أن ينتهك العرض أو أن يستولي على المقدسات لابد من الجهاد، مدافعة في سبيل الله. هل يجلس الإنسان ويرضى بالظلم أو بالذل؟ لا، هذا لا يجوز إطلاقا. إذا لابد أن نفرق بين كلمة سلفية، دعوة إلى سلف الأمة الصالح، هذا أبو المحمود، جهاد في سبيل الله، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم، السؤال فضل. فضل.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟
ولله الحمد والشكر،
ربنا يزيدك علم على علم يا رب،
لنا وللمؤمنين يا رب العالمين.
لو سمحت، أنا كان من حوالي 25 سنة اشتريت حتة أرض، وقلت أنا هبني تحت جامع وفوق هعمل بقية الشقة.
نعم.
وبعدين بعد سنتين ثلاثة سبتها، عملت قواعد وعملت العمويل.
نعم.
وبعدين قعدت كده لمدة سنتين ثلاثة وجه الزوج توفى.
نعم.
وبعدين قعدت نفس النظام برضو لمدة حوالي 12 سنة.
نعم.
فكنت برضو بصرف على أولاد، الولاد كانوا صغيرين فكنت بصرف عليهم.
نعم.
فجيت بعتها.
نعم.
جيت بعتها وبعدين حطيت مبلغ في جامع، يعني حطيت مبلغين في 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 جامعين اتنين.
نعم.
في مسجدين اتنين.
نعم.
وبقيت الفلوس طبعا اتصرفت على الولاد وعلى البيت.
نعم.
هل انا دلوقتي شايله وزر عشان كنت عاوزه ابني جامع؟
لا ابدا،
يعني عاوزه اسال حضرتك عشان انا ضميري مأنبني.
لا ابدا.
وبعدين طبعا القنوات دي جت رحمه لينا كلنا جميعا والله، لان الواحد كان بتصرف بجهل.
لا ما دمت،
وربنا يكرمكم ويكرم القناه يا رب واللي قايمين عليها.
امين امين يا رب.
فارجو حضرتك تفيدني عشان انا يعني الحكايه دي مضايقاني قوي.
لا لا، ما دمت قد ساهمت.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. ما دمت قد ساهمت في بناء مسجد او مسجدين فقد تحقق لك ما اردت، والله يتقبل منك العمل هذا. وفي نفس الوقت نريد أن نوجه هنا للمسلمين يعني دعوة كريمة، هو أنه كثرة المساجد وبناها تحت العمارات أولى من ذلك، أن يكون لكل حي مسجد جامع، مسجد جامع. ومن تيسير الإسلام ومما فضل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطيه دون سائر الأنبياء، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. فمن كان معه مال وبجواره مساجد يمكنه أن ينفق هذا المال في وجوه الخير ككفالة الأيتام وإعانة الفقراء والمساكين وتعليم أبناء المسلمين وبناء المستشفيات، هذا أيضا هذه أبواب من أبواب الخير. ولا يحرص كل واحد على أن يبني مسجد تحت العمارة حتى نرى مساجد متقاربة ويشوش بعضها على بعض. هناك أبواب الخير ولله الحمد كثيرة يدفع هذا المال في هذا الطريق، والله سبحانه وتعالى يتقبل. نعم. أيضا انتهينا من الرد على السؤال، وإن كان الموضوع كبير لكن نريد من وسائل الإعلام، أسأل الله أن يهديهم وأن يسدد خطاه وأن يفقههم في دين الإسلام، ولا يستمعوا ويرددوا أبواق وسائل الإعلام الصهيونية العالمية وأعداء الإسلام، ونرى بعض الألفاظ توهم كما قلنا كلمة الجهادية السلفية. لا أدري كيف يكون الجمع بين هذا، الجهاد أمر محمود في الإسلام لا ينكر وهو ذروة سنام الإسلام، لكن يجب أن يكون مفهوما معنى الجهاد. الجهاد في الإسلام ليس عدوانا على أحد، ليس خطفا لأحد، ليس إفسادا في الأرض، ليس الجهاد ليس هذا، ليس هذا. ثم الربط بين كلمة جهادية وسلفية، لا أدري، لا ضد كلمة سلف، العودة إلى سلف الأمة الصالح في عقيدة التوحيد الخالص والعمل الصالح والعلم النافع واتباع منهج الله وشرع الله، ثم يكون الجهاد للتمكين لدين الله في الأرض. هكذا يجب أن تكون المصطلحات معروفة. أما أن تستخدم هذه الجمل والمصطلحات جزافا تشويها لصورة الإسلام ومن ينتسبون إلى الإسلام، فهذا أمر مرفوض شكلا وموضوعا. وأرجو مرة أخرى أن تحرص وسائل الإعلام على أن تقول الحق والصدق، وأن يفقه من يكتب حقيقة الإسلام، حتى لا ينسب إلى الإسلام وإلى الصفوة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يجوز. نعم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
مرحبا يا أخي الفاضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يقول في القرآن وأعد لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. الإرهاب الوقت فرض، الإرهاب فرض لأعداء الله، نقولش الإرهاب فرض لأعداء الله. الحاجة التانية كمان، في إرهاب مذموم وإرهاب محموم. الإرهاب لأعداء الله فرض، دي حاجة. الحاجة التانية كمان سيادتك بتقول جهادات سلفية، طيب مش هم تحت راية أهل السنة والجماعة؟ يعني سيادتك ممكن أنقض ناس تانية غير ملتزمة بالدين؟ أول ناس ملتزمة في الدين في مصر وفي العالم
مع الكنترول لو سمحت.
والجهاد، الجهاد ذروة سلام الإسلام زي سيادتك ما بتقول. طب الجهادين دول إيه علمهم؟
تفضل. نعم نعم، الاتصال آخر ونجيب على السؤال الأولاني هذا ونتلقى السؤال حتى لا ينتظر ثم نجيب الاثنين. نعم تفضل. في قوله تعالى السائل بيسأل أعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به، كأنه يقول كيف تقولون ليس في الإسلام إرهاب والآية تصرح ترهبون به عدو الله وعدوكم. أولا، إعداد القوة في الإسلام مطلوب، إعداد القوة البدنية والعقلية والروحية، إعداد الأمة بكل ما تحتاج إليه من غذاء وصناعة وإلى آخره، هذا معنى إعداد القوة. أعد لهم ما استطعتم من قوة ثم ومن رباط الخيل، أدوات الجهاد، تسليح، نصنع سلاحنا بأيدينا وغذاءنا بأيدينا وثيابنا بأيدينا ونحمي أمتنا وسيادتنا وعزتنا وكرامتنا. فلا خير لأمة ليست أمة قوية. القوة هي التي تحقق هذا، قوة العدل، قوة الحق، وليست قوة العداد. ومعنى ترهبون به عدو الله أي تخيفونهم. في العالم المعاصر نرى بعض الدول يقولوا قوة الردع. ما معنى قوة الردع؟ مثلا في هناك دولة تملك أسلحة معينة لا تستطيع أن تعتدي على الأخرى. لماذا؟ لأن الدولة الأخرى عندها قوة الردع. فهل قالوا على هؤلاء إرهابيون وهم يتسلحون بالسلاح النووي والذري ويعيثون في الأرض فسادا ونراه صباح مساء؟ الإسلام حينما قال ترهبون به عدو الله عن قوة رادع، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر. أن تلقي الرعب في قلوب عدوك بحيث لا يعتدي عليك ولا يستهين بك ولا يحتل أرضك ولا يهين عرضك لأنك قوي، هذا ليس فيه شيء. هذا ما يجب على الإنسان، لا تصان الكرامة ولا العزة ولا الشرف إلا بالقوة، إلا بالقوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، تمنعونهم من العدوان عليكم، وهذا حق وصدق، وهذا فخر للإسلام ألا يعتدي على أحد. إنما إذا اعتدي لابد أن نرد العدوان، إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. نعم تفضل السؤال.
ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الصوت يرتفع.
ألو.
نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت فضيلة الشيخ عايز أسألك يعني هل في تفسير ديني في إن عتبة منزل حلوة وعتبة وحشة أو يعني
تفسير إيه؟ ولا الكنترول معايا لأن الصوت ضعيف.
ألو.
نعم
بسألك يا فضيلة الشيخ.
نعم
هل في تفسير ديني لأن في عتبة منزل تكون وحشة مش حلوة على أهلها والعكس ولا ما فيش؟ لان انا كل ما نقعد في بيتنا دي كنا مسافرين برا مصر وقاعدين كنا كويسين. نعم. والعيال كويسين.
لا
حد ما جينا وقعدنا في البيت العيال على طول عيانه واخرها.
طيب خلاص. نعم
عندي
فهمنا السؤال. المنزل يبارك بالعمل الصالح وبتقوى الله سبحانه وتعالى وبالاخلاق الكريمه وليس هناك كلمه عتبة يعني كذا وعتبة ايه كذا في 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 الإسلام. البيت يبارك وعتبة البيت تبارك بأن يكون فيه العمل الصالح والخلق الكريم واتباع منهج الله سبحانه وتعالى حل الحلال وتحريم الحرام. بهذا يبارك البيت وبالله التوفيق. لعل السائلة تقصد أن سيدنا إبراهيم حينما جاء ذات يوم إلى إسماعيل قال له غير عتبة بيتك، هذا كان كناية عن أن يفارق تلك الزوجة التي لا ترضى بقضاء الله وقدره لأنها كانت ناقمة، ولكن حينما جاء وجد امرأة صالحة مع إسماعيل قال له ثبت عتبة بيتك، كناية عن أن تلك المرأة امرأة صالحة. أرجو أن يكون هذا مفهوما. نعم تفضل. تفضل يا أخي الفاضل.
السلام عليكم. ازيك يا أخي الشيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله. ارفع صوتك لو سمحت.
لو سمحت يا شيخ بس كنت بسأل عشان خاطر والدتي كنت عايز أطلعها عمرة.
نعم.
وهي سنها كبير يعني عندها لحنة 80 سنة وعندها تبول أراضي.
نعم.
ويعني هي في الفراش بتبقى يعني قاعدة مستمرة على طول، فطبعا هنجيب لها كرسي ونشطلها للعمرة وعندها النسيان ده شوية، فيجوز يعني ولا أنا خايف إن هي مثلا تتعب مني في السكة ولا حاجة؟
يا أخي إن هذا الدين يسر.
تمام.
ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. شرط أداء الحج أو العمرة لاستطاعة، ومن الاستطاعة الاستطاعة البدنية، ويمكن أن تأخذ هذا المال وتنفقه في سبيل الله على الفقراء والمساكين ويكتب الله سبحانه وتعالى أجر العمرة لها وهي في بيتها. عليها أن تقيم الصلاة ما استطاعت وأن تنفق هذا المال ما دامت غير مستطيعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. لماذا تلك المشقة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يتقبل منا ومنكم. تفضل. ايضا تفضل. نعم
هيسلم.
نعم
ايوه بقول لحضرتك ايه نعم الشيخ، انا اختي اتطلقت 3 مرات.
نعم
يعني اتحلف عليها 3 يمينات.
نعم
فالطلقه الثالثه ماشي.
نعم
فكانت عليها الدوره بس ما طلعش ورقة قسيمة يعني ولا أي حاجة ولا محتاجة.
نعم.
فأنا عايزة أعرف يعني عشان بينهم أولاد يعني وكده.
نعم.
سمعت برضو أكاويل بتتقال لما الست بيبقى عليها الدورة اليمين ما بيمشيش. ولا
نعم.
رأي حضرتك إيه؟ أنا
نعم.
مش عارف.
على أختك وزوجها أن يذهب إلى لجنة الفتوى بالأزهر ليستمع المفتي إلى ما حدث، فتكون الإجابة وفق ما يقال أمامهم، لأنه كما قلت ولازلت لا يفتى في مسائل الطلاق عبر الاتصال، لأننا لا نعرف ماذا حدث، ولا بد أن يكون الزوج هو السائل وأن نتحرى الدقة في هذا حتى لا يتحول حلال إلى حرام وحرام إلى حلال. نعم تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ حضرتك، أنا ربنا وفقني وأنا أرملة حضرتك، وربنا وفقني وطلعت عمرة.
نعم.
فحضرتك يعني المبلغ بتاع العمرة سديت منه جزء، أنا موظفة حضرتك.
نعم.
سديت منه جزء، والجزء الثاني يعني متفقة مع اللي طلعوني ان انا ايه هديهم على مراحل بقيت الفلوس بتاعت العمرة.
نعم.
حضرتك انا وانا ماشية كنت استلفت 2000 جنيه مصاريفي انا.
نعم.
لخبر حضرتك، فهل دلوقتي انا يعني ايه بالنسبة لمصاريفي دي يعني يجوز ان انا مثلا انا ابني دي 3000 عن طريق اللهم صل على النبي يعني اقاصر حضرتك تمام؟
نعم.
فممكن ان انا اخد يعني استلف مثلا 1000 جنيه واسدد بيها حاجه من اللي عليا واعمله جمعيه واحطها تاني مكانها، هل يجوز ليا؟
اولا اسال الله ان يتقبل من الجميع.
امين يا رب.
ولا زلت اقول لماذا نحمل انفسنا فوق الطاقه اذا لم نستطع ماديا او بدنيا الذهاب الى العمره، فلماذا نستدين؟ هذا أمر ليس مطلوبا، لكن أما وأن هذا حدث فلا مانع أبدا من تكوين جمعية وتسديد هذا المبلغ، ولا شيء في هذا إن شاء الله. نعم. لازلنا أيضا السؤال الآخر. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، انا يعني من قبل بعد ما اتجوزت قعدت فتره ما حملتش.
نعم.
وقبل ما احمل اهلي يعني لما بيجي مثلا يطهروا الولاد الصبيان يعني فبيودوهم السيد البدوي عشان يتباركوا بيه.
ايوه.
فانا قلت لو ربنا كرمت هعمل زي اهلي.
نعم.
وعندنا مقام، يعني عندنا مقام في البلد، انا من الصعيد اصلا، عندنا مقام في البلد فبيودوا له مثلا لحد محتاج او حاجه خرفان كده يعني خروف بس هوش يدوه الناس يعني محتاجة هناك.
نعم.
فأنا دلوقتي يعني عايزة مثلا أعمل حاجة لله، أعمل أي حاجة
اجعلي نعم فهمت السؤال فهمت السؤال. النذر لا يكون إلا لله وحده.
طبعا عشان أوديه السيد البدوي.
ما توديش لا للسيد البدوي ولا غير السيد البدوي. النذر لله سبحانه وتعالى، ولنذرت يعني لله شكرا لله، أوزع هذا النذر على الفقراء والمساكين لله يعني. ولا تتبعي ما عليه ما كان عليه الآباء والأجداد أبدا، هذا ليس من الإسلام في شيء. أرجو من المسلمين أن يفقهوا دينهم يعني وأن يبتعدوا عن كل هذه الأمور. لا يعني نذر إلا لله يعني، ولا ذبح إلا لله، ولا يعني ولا بركة ولا خير إلا من الله سبحانه وتعالى. نتقرب إلى الله فيعطينا الله كل خير، نحب الله ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب القرآن الكريم، الذكر، الاستغفار، التوبة. أما حبنا لهذا المقام هذا ليس من الإسلام في شيء، هذه عادات وتقاليد تخالف الإسلام شكلا وموضوعا، ويجب أن ينتهي المسلمون عن مثل هذه الأعمال التي تخرج الإنسان عن منهج الإسلام الصحيح. وأسأل الله أن يهديهم وأن يكثروا من الاستغفار والتوبة إلى الله، وألا يشدوا رحالهم إلا إلى ثلاثة مساجد كما قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فلا ذبح لأي واحد مات بدعوى أن هذا ولي من أولياء، فلنعمل بعمل ذلك الولي ولا نقصده إطلاقا. نعم تفضل.
مرحبا، كيف الحال؟
تفضل يا أخي الفاضل.
حالك يا شيخ؟ كويس
حياكم الله يا أخي.
جيد. عندي زوجتي عندها عليها 6 أيام من رمضان السابق.
نعم.
وهي لم تستطيع، طبعا عندها فقر دم وما تستطيعش أن تصيم 6 أيام هذينية، وشهر رمضان جاي اللي شنو رأيك في الحكم ده؟
نعم يا أخي الفاضل، أولا
أيوة.
أولا
نعم.
المريض
نعم.
إذا كان يرجى برؤه بننتظر حتى يتم شفاؤه ثم يعيد الصلاة.
هنا.
أما إذا أفتى طبيب مسلم عدل
هنا.
بأن هذا المرض سيستمر في هذه الحالة، تخرج عن كل يوم مدة ما يعني تنفق على إفطارها وسحورها، لأن الآية الكريمة: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لكن هذه لا تستطيع الإعادة، لا 6 أيام ولا غيرها. إن كان يرجى شفاه، أسأل الله أن يشفي الجميع، فإذا شفاها الله وعافاها فلتعد، إذا لم تستطع فلتخرج عن كل يوم قيمة افطرها وسحورها للفقراء والمساجد. نعم تفضل.
السلام عليكم.
نعم عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، أنا عاوز أشتري السيارة عن طريق مصرف أبو ظبي الإسلامي أو البنك.
نعم.
وقال لي بعض المشايخ إن هذا حرام.
نعم.
سألت عن المعرض، لقيت إن الفايدة تبقى أكبر أكتر من طاقتي، والسيارة أنا شاريها علشان أعمل بها يعني أشتغل بها، باكل بها عيش زي سواق خصوصي أو كده يعني.
نعم.
بها أشتغل بها، ومش شاريها اللي أنا أتنزه بها أو شيء. كان يعني العمل يكون ايه؟
الصورة الحلال يا اخي الفاضل، الصورة التي يحلها الاسلام ويرضاها الله سبحانه وتعالى ويبارك فيها، ان يقوم ذلك البنك او تلك المؤسسة بشراء تلك السيارات فورا، واذا استطعت تعطي لمن يريد تقسيطا. اما ان تقول له اذهب الى معرض كذا خذ منه سيارة وانا اسدد، هذه الصورة حرام. نعم. الصورة المثلى من كان مثلا في شركة او مؤسسة، فلتقم الشركة او المؤسسة او البنك الاسلامي بشراء 100 سيارة 50 سيارة، ويقوم البنك هو الوسيط بين البائع والمشتري. يعني انا اشتري من ليس من المعرض، من البنك نفسه، ويقول لي فورا بكذا وتقسيطا بكذا، والتقسيط لا شيء فيه. أما أن أذهب إلى البنك وأقول لي اذهب إلى معرض كذا خذ منه وأنا الذي سدد إليه، لا، هذا لا يجوز، لأنها بيعتان في بيعة واحدة. أسأل الله أن ييسر أمور المسلمين وأن يسهل أحوالهم. نعم تفضل. تفضل يا أخي محمد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ لو سمحت، أنا عايز أعرف، بس أنا شغال في كنيسة، عايز أعرف الشغل في الكنيسة حرام ولا لا؟
شغال فين؟
في كنيسة.
نعم.
شغال في كنيسة، يعني هل الفلوس دي حرام أم حلال يعني؟
وما المانع يا أخي إذا لم تجد عملا آخر، أنت تقوم مثلا بالحراسة أو تقوم بعمل مباح، ها؟ لا شيء فيه؟
ماشي.
نعم. ولا تشهد شيئا مثلا في مخالفة للإسلام، ولا تشرب شيئا حرمه الإسلام نعم. نعم. هل يعني أنك في بلد غير مسلم وتعمل؟ لكن تحرى دينك لا تفرط فيه.
فاهم عليك. أيوة بس. يعني هو يعني رزقنا كده جاي في كنيسة ما عرفش يعني.
أنت لم تقل لي نوعية العمل إيه؟
نوعية العمل شغالين بنبني بحجر بنبني حجر فيها بنبني حجر
بتبني؟
آه حجر
آه نعم
بنبني حجر يعني بس كده
نعم يا نعم
يعني يا ريت بس تطلع لي بس لو آية واحدة
سيدنا عمرو بن العاص حينما قدم مصر فاتحا وهو الصحابي الجليل قام بترميم الكنائس التي كانت قد تهدمت وبعض الأديرة. نعم تفضلي السؤال.
السلام عليكم. ألو.
عليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذنك يا شيخ كنت عايز أعرف لو أنا بطلع في شهر رمضان أفطر مع الأصدقاء أو مع العيلة يعني في الحسين
فين؟
أنا مش ببقى رايحة كأن أنا شد رحالي إن أنا بقى أروح عشان أعمل حاجة ولا أدعي ولا كده. لا
نعم
إحنا بطلع أو كده بس فدي حرام ولا إيه؟
نعم السؤال ولماذا في الحسين؟
نعم
لماذا يكون الإفطار في الحسين بالذات؟
مش كده هو حضرتك أصلاً مش في القاهرة فلما في رحلات بتطلع ان هي كسفر في رمضان او كده بيبقى الحسين بعد كده بنروح جولات تانية.
نعم يعني اذا كان القصد ان نقوم بافطار الفقراء والمساكين اينما وجدوا فلا شيء فيه، انما اذا كان اعتقادنا ان ذهبنا الى هذا المكان عند الحسين او عند السيد البدوي او عند ابراهيم الدسوقي او كذا او كذا او كذا هذا أمر لا يجوز، فلنقم بالإفطار في بيوتنا أو في المكان المجاور ولنجمع فقراء الحي. لماذا لا يقوم كل إنسان في الحي الذي يسكن فيه بالإفطار مع فقراء الحي ومساكين الحي ويتامى الحي؟ هذا هو الأولى. أما أن يشوب ذلك الإفطار الفخر بأنهم في موائد بتقام هنا أو هناك أو لأن هذه الموائد فيها بركة أو فيها بركة هذا ليس من الإسلام في شيء. نعم تفضل.
السلام عليكم.
اتفضل يا أخي سيد تفضل السؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ارفع الصوت.
شيخ أنا متزوج من فترة وكنت جمعت السوق من زمان يعني في نهار رمضان.
لو سمحت ارفع الصوت لا أسمع.
أنا متزوج من فترة طويلة يعني.
نعم.
وكنت جمعت الزوجة في نهار رمضان من فترة يعني كبيرة.
نعم.
فهل يجوز التوبة ولا لازم نطلق؟
أيوة اللي هو لابد من التوبة ولابد من الكفارة ولا تعود لمثل هذا لأن فائدة الصيام نعم الكفارة يعني قال العلماء إنها يعني كفارة مغلظة منها صيام شهرين متتابعين. فإذا لم يستطع أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه وأن يغفر له، يبقى يعيد الإيه هذا اليوم ويتوب إلى الله ويستغفر. نعم تفضل يا أخي محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ.
تفضل يا أخي.
أريد أن أتوجه إلى سيادتكم بسؤال.
تفضل.
حضرتك كنت قد أودعت مبلغا من المال.
ارفع الصوت.
التجار ليعمل في تجارة الأدوية.
نعم.
وبعد فترة اكتشفت أنه يعمل في تجارة الأدوية المخدرة.
نعم.
فما حكم الشرع في رأس مالي؟ هل أسترده منه يعني أنه أصبح ملوثا؟
من الذي قام بهذه التجارة؟
هو التاجر بدون علمي.
يعني أنت اشتركت مع أحد التجار.
أنا أودعت
في تجارة أدوية ثم اكتشفت أنه يتاجر في المواد المخدرة
بعد سنين.
نعم
بعد 5 سنوات.
نعم. طهر مالك ولا تأكل ما زاد عن رأس المال. واحتسب الامر عند الله. خذ رأس مالك وما اخذ من هذا فاصرفه في وجه اخر من وجوه الخير، ولا يعني تنتفع به لانه مال حرام، وكل جسد نبت من حرام فالنار اولى به. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتوب على هذا الانسان. نعم تفضل يا اخي علي.
السلام عليكم. ازيك سيدنا الشيخ؟
مرحبا يا اخي الفاضل.
الله يبارك فيك. ما كان معايا سؤال لو سمحت.
تفضل.
بعد اذنك، انا كان معايا اخويا خلف ولد، يعني هو في بلد ثاني موجود برا مصر، موجود في لندن.
نعم.
فبعد اذنك كنا بنسأل عن العقيقة، هل ممكن ان هي تعمل هنا في مصر ولا لازم في البلد اللي اتولد فيه ومولوده جديد؟
ده شيء يا اخي في اي مكان، ولو كنت في الحي او في القرية لا مانع، لكن العقيقة يعني توزع مطبوخة مطهية للفقراء والمساكين.
وهل يمكن يا سيدنا الشيخ ان هو يطلعها مال ولا لازم تكون شيء يذبح؟
لا، لابد ان تكون ذبيحة وليست مال، وعلى قدر استطاعاته.
هي والمفروض ان هي كبشين.
كبشين اذا استطاع، اذا لم يستطع يكون كبشا تماما. انما لا توزع لحما طريا، تطبخ ويدعى اليها الفقراء والمساكين او يذهب بالطعام اليهم.
الاوجب ان هي تكون ذبح يعني.
نعم لابد.
شكرا.
عفوا يا اخي اتفضل. نعم تفضل. نعم بقي يعني إجابة على سؤال يقول السائل فيه: ما الثمرة المرجوة؟ وسيكون هذا بإجازة مراعاة للوقت. بيقول: نرى كثير الآن بدأوا الاستعداد للعمرة مثلا في رمضان أو استعدادا للحج، فما الثمرة المرجوة من العمرة ومن الحج؟ نقول: وبالله التوفيق، ليس الأمر أمر أداء عمرة أو أداء فريضة حج. الذي نريد أن يفهمه كل مسلم قصد البيت حجا أو عمرة أن يعرف ويفقه الثمر المرجو من حجه وعمرة، ليس المهم الذهاب والإياب. ثمرة مرجوة هو أن يعود أحسن حالا وأحسن خلقا مما ذهب، وأن يعاهد الله سبحانه وتعالى على اتباع منهجه وشرعه. تكون الثمرة هي التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أما ذهاب للعمرة وعودة من العمرة وذهاب للحج وعودة من الحج وفيه رفث ولا فسوق، لا يتقبل الله لا حج ولا عمرة. من حج فلم يرفث، هذا شرط، فلم يرفث ولم يفسق. نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، كان احنا لنا قصة، يعني احنا كنا 8 بنات ووالدنا سابنا وتزوج واحدة تانية، وعملنا معاملة يعني معرفناش خالص، يعني
نعم
لدرجة ان احنا لو جينا دخلنا بيته كان بيطحنا، ما كانش بيعرفنا نهائي.
نعم.
طبعا اللي اتجوزت فينا وحالتها استقرت، فهو لما كبر في السن احتاج لنا، فاحنا كنا بنقسى عليه، ما كناش بنرضى نديله حاجة. فجي لما تعب وجي يموت، قعد 45 يوم تعبان، وبعدين كنا احنا لقينا حالته في التعب، كان تعب شديد، فاحنا قعدنا تحت رجله وخدمناه وقلنا لوجه الله.
نعم.
فكان في طول فترة العيا كان بيقعد يقول: أنا ما ظلمتش حد، أنا ما خدتش حاجة من حد، أنا مش عايز حاجة، خدوا كل حاجة. وما ماتش غير على حجرنا، وما ماتش غير لما قلنا له احنا مسامحينك، روحه
نعم.
طلعت واحنا بنقول له احنا مسامحينك.
نعم.
فاحنا عايزين نعرف هو اللي كان بيقوله ده كان ليه سبب أو حاجة ما تخصش الموت، أو عايزين نعرف يعني هو كان اللي حصل له ده كان ايه بالضبط.
أولا هذا أمر مفوض إلى الله، لأننا لم نشهد ما حدث وماذا قال. أما وقد قال ذلك فالله سبحانه وتعالى أعلم بحاله، والله عفو غفور. وحسنا فعلتن بالبر به، لأن من البر بالوالدين أن لا يقابل الأبناء حتى الإساءة بالسيئة. من شأن المسلم أن يقابل السيئة بالحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. جزاكن الله خيرا على البر به، أسأل الله أن يعفو عنه وأن يغفر له ولكل المؤمنين. نعم اتصل.
السلام عليكم.
نعم عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا من شيخ، أنا كان عندي سؤال. أنا متقدم لي شخص يعني بس متجوز ومعه أولاد، وأنا كنت متجوزة ومعايا 4 أولاد ومحصلش فصيل.
نعم.
فهل إن أنا وافقت أبقى كده أنا بظلم زوجته التانية؟
السؤال اللي كنتم معانا.
نعم
السؤال تاني، أعيد السؤال آخر السؤال.
أنا دلوقتي في شخص متقدم لي يا شيخ بس متجوز ومعاه أولاد.
نعم.
أنا لو وافقت يبقى أنا كده بظلم زوجته؟
آه نعم. السؤال لماذا يتزوج منك، وهل يعدل بين زوجاته الأولى أم يتزوج لذات الزواج أو الشهوات؟ بتاع تعدد الزوجات له ضوابط شرعية، لابد أن يكون هناك العدل وأن تكون هناك حاجة لهذا الزواج. أما إذا كان الزواج هذا سيترتب عليه ضرر لأبنائه أو ضرر لأبنائك، فمن الخير ألا يتم هذا. يبقى هذا أمر أنت تقدرينه بينك وبين الله، وهو كذلك لا يكون لمجرد الاقتران والزواج، لا سيما وأنت عندك أولاد وهو عنده أولاد، ماذا تصنعون في هؤلاء الأولاد؟ الزواج سكن ومودة ورحمة. نعم فضل السؤال الأخير. فضل.
السلام عليكم.
نعم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، هل كثرة الصيام في شهر رجب ورد فيه شيء في الحديث أو السنة؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم، حديث صحيح أم ضعيف؟
نعم، أولا لم يرد في صيام شهر رجب يعني حديث صحيح، وصيام الاثنين والخميس هذا سنة، صيام 3 أيام من كل شهر هذا سنة، ويضاعف الثواب في الأشهر الحرم. لكن لم يكن هناك صوم خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر رجب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الصيام في شعبان، والنهي عن الصيام بعد شهر بعد منتصف شعبان بالذات يعني إنما لوحظ فيه حتى لا يظل الإنسان ليصوم يوم الشك. نعم هذا، وبالله التوفيق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيران نور يهدي لطريق الرحمن، حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني.